أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا قبل التعطيل الإجباري لأجل المرض عافاكم الله، كلامنا في ذكر والإشارة إلى كلمات العلماء والفقهاء الكبار من المتقدمين والمتأخرين الذين ذهبوا إلى ولاية مطلقة للفقيه، وذكرنا كثيرا من الفقهاء آرائهم. تتميما لما تقدم، لم يتبقى إلا عدد قليل جدا من الفقهاء المتأخرين الذين ينبغي ذكر آرائهم. من الفقهاء المعروفين في هذا المجال هو السيد محمد بحر العلوم قدس سره الشريف، المتوفى سنة 1326. فالسيد بحر العلوم رحمة الله عليه عنده رسالة في ولاية الفقيه بعنوان رسالة في الولايات. طبعا الرسالة لا تختص بولاية الفقيه، رسالة في الولايات، من جملة الولايات ولاية الفقيه. يعني أولا يذكر ولاية النبي صلى الله عليه وآله، ولاية الأئمة، ثم ولاية الفقيه، ويتطرق إلى ولاية الغير الفقيه، ولاية عدول المؤمنين، وهكذا ولاية الحسبة يتطرق لها. فهاي الرسالة طبعا مطبوعة ضمن كتابه المعروف بلغة الفقيه، الجزء الثالث من بلغة الفقيه، من صفحة 210 إلى 299. في هذه الصفحات تقريبا 80 أو 90 صفحة بحث الولايات. أولا تعرض طبعا إجمالا إلى ولاية النبي صلى الله عليه وآله وولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام، واستدل على ولايتهم المطلقة، ثم تطرق إلى موضوع ولاية الفقيه اللي هو يهمنا. بالنسبة إلى ولاية الفقيه، أفاد في هذا المجال، هذه عبارته، يقول إن ما يتوقف على إذن الإمام، كل ما يتوقف على إذن الإمام المعصوم، إن لم يكن لصرف تعظيمه وجلالته ومحض المكرمة له، بل كان من حيث رئاسته الكبرى على كافة الأنام. ما يتوقف على إذن الإمام لأجل رئاسته الكبرى على الأنام، مو يتوقف على إذن الإمام تشريفا وتكريما له، لا لا، يتوقف على إذن الإمام لأجل رئاسته، لأجل رئاسته. أفرض مثلا هناك أمور كثيرة تتعلق بالدولة والحكومة وإدارة شؤون الناس تتوقف على إذن الإمام لأنه هو الرئيس، لأنه هو الرئيس. تتوقف على إذن الإمام مثل الهدنة والحرب مع الأعداء، الخراج والضرائب وإدارة البلد وتقييد الحريات ونحو ذلك من الأمور اللي تتوقف على إذن الإمام. يقول كل ما يتوقف على إذن الإمام من جهة رئاسته الكبرى على الأنام الموجب للرجوع إليه في كل ما يرجع إلى مصالحهم المتعلقة بأمور معادهم أو معاشهم ودفع المضار عنهم وتوجه الفساد إليهم، مما يرجع فيه المرؤوسون من كل ملة إلى رؤسائهم. يعني في كل موارد رجوع المرؤوس إلى الرئيس، يعني رجوع الشعب إلى رئيسه اتفاقا للنظام المعلوم كونه مطلوبا مدى الليالي والأيام. ففي كل هذه الموارد التي يجب الرجوع فيها إلى الإمام، فلا بد من استخلاف من يقوم مقامه مقام الإمام. يعني كل الموارد التي لا بد فيها من الرجوع إلى الإمام لكونه رئيسا وإماما، فلا بد أن يكون هناك من يقوم مقام الإمام في زمان غيبته. عرفت كيف؟ فلا بد من استخلاف من يقوم مقامه في ذلك حفظا لما هو المقصود من النظام، إلى أن يقول وحينئذ فإما أن يكون المنصوب من قبله هو كل من يقدر عليه أو لا، بالنتيجة يصل إلى هذه النتيجة السيد بحر العلوم، فتعين كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة. أنا طبعا أكو عبارات حذفتها لأن المقصود هو أصل المطلب الذي يريد التوصل إليه، وهو أنه تعين كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة مع ظهور بعض الأدلة المتقدمة في ذلك. فإذا الإمام المعصوم هو الإمام وهو الرئيس، في كل مورد لا بد من الرجوع إلى الإمام، ففي زمان الغيبة لا بد من الرجوع فيه إلى الفقيه. بعد هذا يدخل فيه الأمور المتعلقة بالأموال العامة، أفرض الأوقاف، إدارة شؤون الأيتام والقصار والغيب، وكذلك في كل موارد من موارد الرجوع إلى الرئيس. فيكون إذن بناء على كلامه و رأيه الرئاسة والزعامة في زمن الغيبة لمن؟ للفقيه الجامع للشرائط. طبعا هذا لا يعني أن الفقيه له الولاية على نفوس الناس وأموالهم كما أن للإمام المعصوم له الولاية، لا، هذا يقول لا دليل على هذا، على أن الفقيه له الولاية على أموال الناس وأنفسهم كما أن للإمام المعصوم ولاية، يقول هذا لا دليل عليه، ولكن الفقيه له الرئاسة كما للإمام المعصوم الرئاسة. يعني في كل موارد لزوم الرجوع إلى الإمام، ففي زمن الغيبة يلزم الرجوع فيه إلى الفقيه. عرفت كيف؟ وطبعا يستفيد ذلك من بعض الأخبار التي تقدم أن ذكرناها، مثل حديث وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وحديث مجار الأمور بيد العلماء، وحديث فإني قد جعلت عليكم حاكما. فيقول فإن المتبادر من هذه العبارات عرفا استخلاف الفقيه على الرعية وإعطاء قاعدة لهم كلية بالرجوع إلى الفقيه في كل ما يحتاجون إليه في أمورهم المتوقفة على نظر الإمام. وإن وقع السؤال في بعضها عن بعض الحوادث، إلا أن الألف واللام في الجواب ظاهرة في الجنس بقرينة المقام وسوقه مساق ما هو كالصريح في العموم بإرادة كل أمر من الجمع المحلى في قوله مجار الأمور، مما يكون من شأنه الجريان عن نظر الإمام عليه السلام. فإذا استفاد من الأدلة هذا المعنى. ثم قال هذا مضافا إلى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء في موارد عديدة في اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها إلى الفقيه، مع أنه غير منصوص عليها بالخصوص، وليس إلا لاستفادتهم عموم الولاية له، يعني للفقيه، بضرورة العقل والناقل، بل استدلوا به عليه، بل حكاية الإجماع عليه فوق حد الاستفاضة، وهو واضح بحمد الله تعالى لا شك فيه ولا شبهة تعتريه. هذا كلامه في بلغة الفقيه الجزء الثالث صفحة 232. يعني لم يكتفي بدليل العقل والناقل، وإنما يقول استفاض الإجماع، يعني المنقول على ذلك، على أنه في كل شيء يرجع الناس فيه إلى رئيسهم، وعندنا عند الإمامية نرجع فيه إلى الإمام المعصوم، ففي زمن الغيبة فلا بد من الرجوع فيه إلى من؟ إلى الفقيه. زين، وهذا عنوان عام، يعني يدخل فيه كل أدارة شؤون البلد، كل شيء. سابقا هم مثلنا بهذا المثال، نجد أنه حتى المجتمع البدائي الذي لا تحكمه دولة أو حكومة أو قانون، نجد هناك رئيس للعشيرة، والناس في بعض قضاياهم يرجعون إلى من؟ إلى رئيس العشيرة، لأنه لابد من يقود الناس المجتمع ولو كان مجتمعا صغيرا. زين، ففي النزاعات لمن يرجعون؟ يرجعون إلى الرئيس. في حل الخلاف يرجعون إلى الرئيس. في إنصاف المظلوم، إذا أحد ظلم آخر وأريد إقامة الحق والعدل بينهم، يرجعون إلى من؟ إلى الرئيس. في إدارة شؤون ولو قرية، فتح طريق، سد طريق، ترتيب وتنظيم أمور الناس، يرجعون فيه إلى من؟ إلى الرئيس. ففي كل هاي الموارد وغيرها الكثير الكثير مما يتعلق بنظام البلد والمجتمع، الناس ترجع إلى الرئيس. عندنا الرئيس هو المعصوم إذا كان حاضرا، وفي زمن الغيبة كما يقول سيد بحر العلوم، يكون الرئيس هو من؟ هو الفقيه. عرفت كيف؟ فليس الرئيس غير الفقيه، وليس الرئيس هو من ينتخبه الناس أو يختاره الناس من عن طريق الانتخابات، ويصير رئيس حكومة، يصير نائب في البرلمان وأمثال ذلك. كل هؤلاء ليس لهم الرئاسة في ظل وجود الفقيه. هذا ما ذكره السيد بحر العلوم. من جملة العلماء الذين ينبغي التطرق لرأيهم وهو رأي مهم جدا هو المحقق النائيني أستاذ السيد الخوي رحمه الله تعالى وأستاذ غيره من الفقهاء والأصوليين الأعلام. بعد الشيخ النائيني هو معروف بأصوله وفقهه، وهو من قادة المشروطة في إيران سابقا ذكرنا، وألف كتابه المعروف تنبيه الأمة وتنزيه الملة لشرعنة المشروطة، المشروطة التي كانت في إيران بداية القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر، فكان هناك حراك المشروطة في قبال المستبد. والشيخ النائين ألف كتابه هذا ظاهرا بإعاز من أستاذه الشيخ الأخند الخراساني، فألف كتابه لتأييد ولشرعنة المشروطة. على أي حال، في ذلك الكتاب أيضا يظهر من الشيخ النائيني القول بولاية مطلقة للفقيه في كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة. يعني هناك مقاطع من كلامه يظهر منها هذا المعنى، ولكن صريح كلامه في تقريرات بحثه، هو عنده تقريرين، تقرير بعنوان المكاسب والبيع بتقرير تلميذه محمد تقي الآملي، الميرزا محمد تقي الآملي، هذا تقرير يعني متأخر، أكو تقرير منية الطالب هم تقرير لبحثه. في هذا التقرير أنا أنقل عن هذا التقرير، تقرير بحثه في المكاسب والبيع للميرزا محمد تقي الآملي، تطرق إلى بحث ولاية الفقيه تبعا للشيخ الأنصار رحمة الله تعالى عليه في كتابه المكاسب. فالشيخ الشيخ النائيني في هذا البحث أولا ذكر أن ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة لها مرتبتان، المرتبة الأولى الولاية التكوينية، المرتبة الثانية الولاية التشريعية. هذا كلام عمن؟ عن المعصومين عليهم السلام. المرتبة الأولى الولاية التكوينية والمرتبة الثانية الولاية التشريعية. الولاية التكوينية معروفة، التشريعية يقول المقصود بها هي الولاية الإلهية الثابتة للمعصومين عليهم السلام من الله في عالم التشريع. شنو يعني؟ بمعنى وجوب اتباعهم في كل شيء، وأنهم أولى بالناس شرعا في كل شيء من أنفسهم وأموالهم، أولى بالناس في كل شيء من أنفسهم وأموالهم. وذكر الأدلة على ثبوت كلتا المرتبتين للمعصومين، ثم جاء إلى ولاية الفقيه. بالنسبة إلى ولاية الفقيه، الولاية التكوينية لا موضوع لها، الولاية التشريعية هل هي ثابتة للفقيه؟ الولاية التشريعية اللي هي ثابتة للأئمة عليهم السلام بمعنى وجوب اتباعهم في كل شيء، بمعنى وجوب اتباعهم وكونهم أولى بالناس من أموالهم وأنفسهم، هاي الولاية التشريعية الثابتة للأئمة عليهم السلام هل هي ثابتة للفقيه أو غير ثابتة للفقيه؟ هنا البحث. هنا البحث. فقال قدس سره الشريف: وأما ولاية الفقيه في عصر الغيبة باعتبار المرتبة الثانية يعني الولاية التشريعية، فهي محل الخلاف بينهم من حيث السعة والضيق، وقد عبروا في تحرير محل النزاع بعبائر غير نقية، والأحسن أن يقال أنه لا إشكال في قابلية المرتبة الثانية من الولاية للجعل والإعطاء، يعني الولاية التشريعية اللي هي للأئمة هل تقبل الجعل والإعطاء أو لا؟ نقول قطعا تقبل، يعني ولاية تشريعية وجوب طاعة الفقيه أو طاعة الإمام، وكونه أولى بالناس من أموالهم وأنفسهم، هاي يمكن أن تعطى للفقيه قابلة للجعل والإعطاء للغير ممن له الولاية العامة على الناس، بأن يصير من جعلت له الولاية كالوالي نفسه في كونه أولى بالناس في أنفسهم وأموالهم، كما أنه لا ينبغي الريب في وقوعه أيضا في الجملة. يعني الإمام المعصوم له الولاية التشريعية على الناس أو لا؟ ها؟ له الولاية التشريعية على الناس، خوش، وهو أولى بالناس من أنفسهم وأموالهم. الإمام المعصوم هل يمكن أن يعطي هذه الولاية للفقيه أو لا؟ نقول قطعا ممكن، وهذا هو ما جرت عليه سيرة النبي والأئمة عليهم السلام. يعني الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان له الولاية التشريعية على الناس، ها؟ نفس هذه الولاية التشريعية أعطاها لمن؟ لولاته الذين جعلهم ولاة في المناطق، لمالك الأشتر وغير مالك الأشتر مثلا. فالذي له الولاية على الناس يمكن أن يجعل هذه الولاية لمن؟ لغيره، وهذا شيء ممكن بل واقع، عرفت كيف؟ زين، حينئذ يقول قدس سره الشريف: إذن عندنا منصب الوالي، عندنا منصب، شنو نسميه؟ منصب الوالي الذي له، أنا أسميه، هو ما عبر هذا المنصب، منصب الوالي له حق التشريع لتنظيم أمور الناس، وله التنفيذ، وله القضاء بأن ينصب قاضيا أيضا، هذا منصب شنو؟ منصب الوالي، ها؟ كما أن الإمام المعصوم له هذا المنصب يجعل شخص، أفرض مالك الأشتر، واليا على مصر. من يجعل والي على مصر يعني شنو؟ يعني يجعل له مال نفسه، يعني له حق التقنين والتنفيذ والإجراء والقضاء ونصب القاضي وتنظيم أمور الناس، مو هاتشي؟ عرفت كيف؟ هذا منصب الوالي. أكو منصب أصغر منه وهو منصب القضاء، هذا منصب القاضي أقل شأنا من منصب الوالي، هذا الوالي هو يجعل القاضي، هذا الوالي. ولذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في عهده لمالك الأشتر يقول لمالك الأشتر: اختر قاضيا، ما مضمون كلامه، اختر قاضيا له هذه المواصفات. يعني الوالي الذي قد نسميه في زماننا هذا بعنوان محافظ المدينة، المحافظ على، نقول محافظ النجف، محافظ كربلاء، بيده طبعا هذا مع فارق كبير، لأنه الوالي في ذلك الزمان لم يكن فقط شأنه الإجراء والتنفيذ، بل كان شأنه التشريع أيضا، مو فقط إجراء، لا. زين، الآن المحافظ شأنه الإجراء زين. واما التشريع فاكو اكو مجالس محافظات هي اللي تشرع. زين، على اي حال، عندنا منصب الوالي ومنصب القاضي. فالشيخ النائين شو يقول؟ يقول الخلاف اللي صار بين الفقهاء ان الفقيه له الولايه لو ما له ولايه، هذا الخلاف يرجع الى ان المستفاد من الادله مثل دليل اللهم ارحم خلفائي، او دليل العلماء ورثه الانبياء، او دليل واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا، او دليل فاني قد جعلت عليكم حاكما كما في مقبوله عمر بن حنظله. المستفاد من الادله هل نصب الفقيه واليا او نصب الفقيه شنو؟ قاضيا. اذا قاضي فله صلاحيه القضاء فقط مو اكثر. صلاحيه القضاء عباره عن شنو؟ الفصل بين المتخاصمين، القضاء بين الناس، والولايه على القصار او الغيب ونحو ذلك. يذكر بعض شؤون القضاء. فهل المستفاد من الأدلة أن الفقيه له منصب القضاء لو له منصب الولاية؟ عرفت كيف؟ يقول يرجع النزاع إلى هذا. يقول قدس سر الشريف أنه صحيح بعض الأدلة لا يستفاد منها هذا المعنى منصب الولاية، لكن مقبولة عمر بن حنظلة اللي ورد فيها فإني قد جعلت عليكم حاكما يستفاد منها المنصب الأعم من الولاية ومن شنو؟ من القضاء. بل يقول هذا اللفظ فإني قد جعلت عليكم حاكما يستفاد منه جعل منصب الولاية لمن؟ للفقيه، مو فقط القضاء. لاحظوا عبارته، يقول وبالجملة فلا إشكال في ثبوت تشريع الولاية في الشرع، إلى أن يقول وبعبارة أخرى كما أنه يجعل منصب القضاء ولكل منهما، يعني من منصب القضاء والوالي، وظيفة غير وظيفة الآخر. فوظيفة الوالي هي الأمور النوعية الراجعة إلى تدبير الملك والسياسة وجباية الخراج والزكوات وصرفها في المصالح العامة من تجهيز الجيوش وإعطاء حقوق ذوي الحقوق. وبعبارة أخرى كل ما يكون وظيفة السلطان في مملكته، ومنه جعل القاضي في خطة ولايته كما يشاهد في هذه الأعصار من كون القاضي المنصوب من في ناحية محكوما بتبعية وإلى تلك الناحية. وأما وظيفة القضاة فعبارة عن قطع الخصومات وحبس الممتنع وجبره على أداء ما عليه والحاجر عليه في التصرف في أمواله إذا كان دينه مستغرقان ومباشرة بيع أمواله، إلى أن قال إذا عرفت ذلك فاعلم أن مرجع الخلاف في ثبوت الولاية العامة للفقيه إلى الخلاف في أن المجعول للفقيه هل هو وظيفة القضاة أو أنه منصوب لوظيفة الولاة. يقول النزاع يرجع إلى هذا. فإن ثبت كونه واليا فيجوز له التصدي لكل ما هو من وظائف الولاة التي عرفت أن منها وظيفة القضاة. يعني هناك عموم وخصوص شنو؟ مطلق بين وظيفة الولاة ووظيفة القضاة. وإن ثبت له وظيفة القضاة فلا يجوز له التصدي لغيرها. ولا ينفذ منه لو تصدى. ثم استعرض أدلة نصب الفقيه للولاية، يعني منصب الوالي، وبعد مناقشة أكثر قال: فالعمدة فيما يدل على هذا القول، يعني كون الفقيه له منصب الولاية، هو مقبولة عمر بن حنظلة، وفيه أنه عليه السلام قال: فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإن الحكومة بإطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين، بل لا يبعد ظهور لفظ الحاكم في من يتصدى لما هو وظيفة الولاة، قائلا إن رواية ابن حنظلة أحسن ما يتمسك به لإثبات الولاية العامة للفقيه. زين. وفر على ذلك بأنه إذا بنينا على علوم عموم ولاية الفقيه ببركة دلالة مقبورة عمر بن حنظلة، فلا إشكال في أن له الولاية على كل ما علم بأنه من وظائف القضاة، أو علم بأن تصديه من وظائف الولاة، أو كان مشكوكا، فله جباية الخراج والمقاسمة فضلا عن مطالبة الأخماس والزكوات، وله التصدي لإقامة الجمعة بناء على أن تكون إقامتها من وظائف الولاة، وأنه مع تصديه لإقامتها تجب على كل من يتمكن حضورها وجوبا عينيا، وكذلك له التصدي لإقامة الحدود والتعزيرات وأمثالهما مما يشك في كونه من وظيفة القضاة أو الولاة. هذه عبارة الشيخ النائيني قدس سره الشريف، وهي واضحة جدا في تبنيه ل مبنى ولاية الفقيه المطلقة، واضحة جدا في ذلك. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.